بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب النذر وكتاب الأيمان وكتاب القسامة وكتاب الحدود وكتاب الأقضية وكتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد بدأ الشيخ رحمة الله عليه بهذا التعليق في 11 من شهر صفر من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في 2 من شهر رجب من العام نفسه. وقد كان هذا التعليق ضمن دروس الشيخ رحمة الله عليه التي كان يلقيها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النذر في باب الأمر بقضاء النذر: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
كتاب النذر. لا بد أن نعرف ما هو النذر. النذر يطلق على كل واجب، كما في قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكما في قوله تعالى في الحجاج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أما في الاصطلاح فهو إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، مثل أن ينذر صوما أو صدقة أو طعاما أو صياما أو أو صلاة أو ما أشبه. هذا هو النذر. وقد قسمه العلماء إلى أقسام: أولا نذر الطاعة فيجب الوفاء به على كل حال، لقول الله تبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. وإذا كان على شرط فحصل تأكد وجوبه وخيف على المخالف من النفاق، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومثل ذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم أو أتصدق. فالوفاء بهذا النذر واجب متأكد، يخاف على مخالفه من النفاق إلى الموت والعياذ بالله. وقد يكون غير معلق على شيء، مثل أن يقول الإنسان: لله علي نذر أن أصوم يوما أو أتصدق بدرهم أو ما أشبه ذلك. هذا النذر طاعة غير مقيد بشرط، ومع ذلك لا ينبغي، لقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، طاعة معروفة يعني صادر بدون أن تحلفوا عليها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. الثاني نذر المعصية يعني ضد، مثل أن ينذر شرب الخمر، فالوفاء به محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. واختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة يمين أو لا، والصحيح أن فيه كفارة يمين، يعني أنه لا يفعله لأنه محرم وفيه كفارة يمين، وكفارة اليمين لا تخفى عليه. الثالث أن ينذر نذرا مباحا، أن ينذر نذرا مباحا، مثل أن يقول لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أركب هذه السيارة، فهذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، إن شاء وفى بنذره وإن شاء أطعم 10 مساكين، يعني يكفر كفارة يمين. فإذا قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، قلنا أنت الآن بالخيار، إن شئت إيش تفعله، يعني هلبس الثوب، وإن شئت فلا تلبس وعليك كفارة يمين. ولكن أيهما أولى؟ الأولى الحفظ، حفظ اليمين، هي الأولى أن يلبس الثوب ولا يكفر. ومن ذلك أيضا أن يعلق نذره على شيء مباح، يعني مثل أن يقول إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فلبسه فماذا يصنع؟ يخير بين أن يصوم شهرا أو يكفر كفارة يمين، لأن هذا حكمه حكم اليمين. فإذا قال إذا لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم يومين ثم لبسه، ماذا يصنع؟ يخير بين أن يصوم يومين الذين نذرهم أو يكفر كفارة يمين. ومعلوم أن الأسهل عليه أن يصوم يومين، لأن كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام 3 أيام. الرابع أن ينذر شيئا مكروها، مثل أن ينذر أكل بصل وهو ممن تلزمه الجماعة، أو ينذر أن يسافر إلى القبر الفلاني على القول بأن زيارة القبور بأن شد الرحل لزيارة القبور مكروه وليس بمحرم وما أشبه ذلك. فهنا الأفضل أن لا يفعله لأنه أجب، لأنه مكروه، واجتناب المكروه أولى، ولكن يكفر كفارة يمين. كم هذه؟ الخامس نذر اللجاج والغضب، وهو أن ينذر نذرا يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، وهذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، مثل أن يقول إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أعتق جميع الرقاب عندي، أو أن أقف جميع أموالي، أو أن أتصدق بكل مالي، أو ما أشبه ذلك. فحكم هذا أنه كاليمين تماما، يخير بين فعله وكفارة اليمين. ومثل ذلك إذا أراد الحمل على التصديق أن يحدث قوما بحديث فيقول له هذا غير صحيح، فيقول إن كان كذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة، هذا القصد منه إيش؟ حمله، القصد منه حملهم على التصديق، لأنه إذا قال هذا الكلام فإنهم سيقولون أنه صادق، ولولا أنه صادق ما حمل نفسه هذا الحمل. التكذيب بالعكس، الحث أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو ما أشبه ذلك. هذه أقسام النذر. في قسم سادس إذا قال الله علي نذر فقط ولم يسمي شيئا فكفارته كفارة يمين. نعم، هنا يقول استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فوفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها، فأمره بقضائه عنها. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أم المؤمنين عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولكن هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة؟ كل ذلك محتمل. فأما القول بأنه الوجوب فلأنه بدل عن واجب، والبدل له حكم مبدل، فإن من نذر صوما وجب عليه وفاؤه. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقضي عنها، فالمعنى أن ذلك واجب، لأنه يجب عليها أن تصوم، فكان قضاؤه واجبا. لكن هذا القول ضعيف، يعارضه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ووجه المعارضة أننا لو جعلناه واجبا عليه للزم أن يأثم بتركه، ويكون وزره الآن من وزر غيره. والقرآن يدل بصريحه على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. القول بأنه مستحب أقرب إلى القول بأنه مباح، لأن الذين قالوا إنه مباح قالوا إن هذا إن هذا جواب على سؤال هل يجوز أو لا، كان سأل هل يقضيها أو لا يقضي، قد أقضي، فيكون هذا للإباحة. أما القول بأنه للاستحباب فلما فيه من صلة الرحم وتخليص المؤمن من واجب عليه، فيكون ذلك للاستحباب. هذه أقوال كم؟ لا كم؟ ستة أقوال، ها؟ أربعة أقوال، نقص شوي. قولان قولان مش على سبيل الباحة. ما هو على سبيل الباحة؟
على سبيل الباحة
وش يعني؟ وش تعني على سبيل الباحة؟ لا وش تعني بأي أي حكم تقول على سبيل الباحة؟ عن إيش؟ طيب على سبيل الباحة أو
على سبيل الوجوب
أو
على سبيل الاستحباب
أو الكتاب أربعة، لازم تجيب إلى رابع، إما أن تأتي بالرابع أو تنسحب. انسحبت ما تقولون؟ ثلاثة. أرجحها أنه على سبيل الاستحباب. نعم، لكن متى يكون على الإنسان النذر؟ النذر إذا نذره الإنسان فهو على الفور، فإذا فرط وأخر قضي عليه. فلو قال الله على النذر أن أصوم 10 أيام يبتدي من الغد، فلو قد أنه بقي 10 أيام ولم يصوم يصام عنه. أما إذا كان النذر لزمن فمات قبله فإنه لا يلزم، لأنه لم يثبت الوجوب، إذ أن الوجوب معلق بشرط، مثل أن يقول إن صار كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الأول فمات قبله فإنه لا يقضى عنه، لأن ذمته لم تنشغل به الآن. نعم.
باب الأمر بقضاء النذر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى
فهل يجوز أن يقضي عنه من ليس من ورثته؟ الجواب نعم، لو تبرع إنسان ليس من ورثته أن يقوم عنه فلا بأس، ولكن ينبغي أن يستأذن من الورثة لأنهم المخاطبون بذلك أولا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة ها وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ها وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهما للزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه باب النهي عن النذر
ايش النهي المطلق اللي ما في شيء نعم كفار في النهي
اذا اراد ان يخلي بنذر باي نذر هل يجزئه ذلك
إذا علمنا بعد أن يطلق لا بس يزل نعم
ذكرت أنه غير الوارد
يجب على إحسانه نعم أصلاقنا غيره لأنه مثل الدين شبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين ثلاثة
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح
لا يرد شيئا لأن بعض الناذرين يظنون أنهم إذا نذروا الشيء فإنه يحصل مقصوده وهذا ليس بصحيح يعني بعض الناس إذا أنس من الشفاء مثلا قال إن شفيت فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أستقبل كذا كأنه يظن أنه إذا نذر لله آتاه الله ما نذر وهذا غلط لأن الله يؤتيه سواء نذر أو لم ينذر وإذا أراد الله به سوءا لم ينفعه نذره لكن قد يبتل له العبد فينذر لحصول مقصود أيس منه فيحصل له ثم يبتلى بإيش بأن لا يوفي يبتلى بأن لا يوفي فيخشى عليه من قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه والخلاصة أن الإنسان ما دام في عافية فليحمد لها العافية لا ينظر المكتوب سيأتي بنذر أو بغير نذر وقوله استخرج به من بخيل هذا في من نذر مالا يعني بعض الناس قد يكون بخيلا لا ينفق لكن إذا قال إن شاء الله مريض فلله علي نذر أن أتصدق استخرج بالنذر من هذا البخيل نعم
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنده عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وحدثني محمد
ومن هنا أكثر العلماء على أنه للكراهة والأقرب أنه للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون فيه خير فهو إذن مفسدة محضة ولأن الإنسان إذا عود نفسه النذر صار لا يسأل الله إلا بنذر ولأن الإنسان دائما يندم إذا نذر. وهذا مشتاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. فما أكثر الذين يقفون عند كل عالم وعلى عتبة كل باب يسألون العلماء ليتخلصوا من النذر، لأنهم ألزموا أنفسهم بما لم يلزم الله به. فالأقرب أن النذر للتحريم. نعم. يعني أن النهي عن النذر. فالأقرب أن النهي عن النذر للتحريم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من المخيل. وحدثنا محمد
هذا خريف في النذر لا تنذروا، يعني أنه أتى بصيغة النذر التي لا يبقى أي احتمال. واختلف الأصوليون أيما أبلغ، صيغة النذر أو نهى عن النذر. والصحيح أنهما سواء، صحيح أنهما سواء، لأن الذي قال نهى عن النذر صحابي جليل أمين يعرف اللغة ويعرف مدلولات ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال إنه ينقص عن صيغة النهي لأنه يحتمل أن الصحابي فهم من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي وهو لم ينهى، فهذا قول باطل وهذا اتهام للصحابة. والصحابة رضي الله عنهم أشد ما يكونون تحرزا في هذه الأمور، حتى إن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فذكرت النهي وذكرت أنه لم يعزم عليهم. وهذا في الحقيقة تفقه منها، لأنه يعني يقال الأصل في النهي العزيمة. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله.
الإنسان إذا عرفنا نفسه فقنا في سوخ فيجب له أن ينظر. إذا الإنسان إذا أحس من نفسه في بخل
أنه إيش؟
بخيل.
نعم.
هل يشرع له أن ينظر ليعوض نفسه ولا
لا؟ لا، المشروع له أن يحمل نفسه على الكرم، لأن ربما يوصل له الشيطان أيضا في ترك الصلاة، ما صلي إلا بنذر. وإلا فليكن كما قيل عن بعض التجار أنه مرة أخرج زكاته وإذا زكاته آلاف، فتارة يخرجها وتارة يضع في الصندوق، بخل بها. ثم صعد إلى السطح، هذا قديم يعني قبل ولادتنا، صعد إلى السطح وقال بأعلى صوته: أنقذونا أنقذونا، النار شبت بنا. ففزع الجيران ظنوا أنه حريق، وأتوا إليه قال: ما الذي أصابك؟ هذه الدراهم هذه زكاتي، وأنا ونفسي في جهاد، وعجزت أنا أن أغلب نفسي إلا بهذا الطريق، وهذه لو تبقى لكانت علي يوم القيامة نارا، أنقذوني منها. نعم.
بعض العلماء حمل النهي على ما إذا كان النذر معاوضة،
نعم،
وحمل المدح على ما إذا كان النذر قربة محضة، فما أدري ما وجدت.
لا ما صحيح. وجه التفريق يقول إن الناس تخرجوا به من البخيل، وقول إنه لا يرد قضاء، الأخ الأول إنه لا يرد قضاء، إن الإنسان يريد أن يكون القضاء على ما يريده على النادر فينظر، لكن هذا لا صحيح. المقصود أن لا يكلف الإنسان نفسه شيئا لم يرده الله به، فهو في عافية. نعم خالد.
إذا كان قطاعا وعلقه على أمر محرم
مثل أن يقول
لله علي أن مكنني إذا كنت شرب الخمر أن أصلي ركعتين،
نعم،
ماذا؟
رجل صحيح. إذا أكرمه الله عز وجل يصلي ركعتين.
يقول إن مكنني الله من شرب
الخمر، إن مكنني مو من أكرمه، إن مكنني الله فمكنه الله.
نعم.
نقول أصلا لا يجوز هذا، لا يجوز أن يشرب الخمر ولو مكن منه، وحينئذ لا صلاة عليه.
وإذا شرب،
إذا شربه فإنه يأثم ويصلي. مثل إيش؟ هذا نذر طاعة، نذر طاعة محض عند قول لله عليه نذر النجاح أن يصلي كذا وكذا وأصوم كذا وكذا، هذا شكر لله على هذه النعمة، فيكون نذر طاعة. يقول نذر الله على نذر النجاح لا ألبس الغترة الفلانية، نذر الطاعة إنه ينذر الطاعة معلقة، مثل إن شف الله مريض مثل الله علي أن أصوم، أو غير معلقة مثل الله علي نذر أن أصوم.
وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله: واللفظ لزهير عير بن إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضداء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير غرا فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم تر. قال: وناقة منوقة،
فقالت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله.
يحتاج شرح الحديث هذا شرح الحديث.
شوف القرطبي ولا النووي يا شيخ؟
نووي
أقول القرطبي ولا النووي؟
أي أحسن؟
القرطبي عادة أحسن. القرطبي أحسن.
طيب القرطبي أقول
ومن باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. الحلفاء جمع حليف كبرفاء جمع ضريف. والحليف اسم فاعل من حلف من حلف من حلف وعدل عن حالف للمبالغة. وقد كثر حتى صار كالأسماء. والمحالفة والتحالف التعاهد والتعاقد على التناصر والتعابد. والأسر الأخذ وأصله الشد والربط. قاله القتبي والعضباء اسم والعضباء اسم للناقة وهي التي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم إما بحكم فهمه الخاص به من المغنم المسمى بالصفي وإما بالمعاوضة الصحيحة وهي المسمات بالجدعاء والقصواء والخرماء في روايات وهي المسمات بالجدعاء والقصواء والخرماء في روايات أخر. وقد ذكرنا في الخلاف فيها فيما تقدم. والعضب والقصو والجدع والخرم كلها بمعنى القطع. وسميت هذه الناقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطع. وسميت به فصدقت عليها تلك الأسماء كلها. وعلى هذا فأصول هذه الأسماء تكون صفات لها ثم كثرت فاستعملت استعمال الأسماء. وقول الرجل المأسور يا محمد بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج هو استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه وأخذ ناقته. وكأنه كان يعتقد أن له أو لقبيلته عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر السبب إعظاما لحق الوفاء وإبعادا لنسبة الغدر إليه. فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف أي بما فعلته ثقيف من الجناية التي نقروا بها ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد. وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في ذلك فإما بحكم الشرط وفيه بعد. والظاهر أنهم دخلوا معهم بحكم الحلف الذي كان بينهم ولذلك ذكر حلفهم في الحديث. ولما سمع الرجل ذلك لم يجد جوابا فسكت وعنى بسابقة الحاج ناقته العضباء فإنها كانت لا تسبق وقد كانت معروفة بذلك حتى جاء أعرابي بقعود له فسبقها. فعظم ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وقوله ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد هذا النداء من الرجل على جهة الاستعطاف والاستعطاف ولذلك رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع له وقال له ما شأنك رحمة ورفقا على مقتضى خلقه الكريم. ولذلك قال الراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وقوله إني مسلم ظاهر هذا اللفظ أنه قد صار مسلما بدخوله في دين الإسلام، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل ذلك منه لما أجابه بقوله لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. وحينئذ يلزم منه إشكال عظيم، فإن ظاهره أنه لم يقبل إسلامه لأنه أسير مغلوب عليه لا يملك نفسه، وعلى هذا فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيرا، وصحة إسلامه معلوم من الشريعة ولا يختلف فيه، غير أن إسلامه لا يزيل ملك مالكه بوجه، وهو أيضا معلوم من الشارع. ولما ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانفصال عنه، فقال بعض العلماء يمكن أن يكون علم النبي يمكن أن يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لم يصدق في ذلك بالوحي، ولذلك لما سأله في المرة الثالثة فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني، قال هذه حاجتك. وقال بعضهم بل إسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه. فأما قوله لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، أفلحت كل الفلاح أي لو قلت كلمة الإسلام قبل أن تؤثر لبقيت حرا من أحرار المسلمين، لك ما لهم من الحرية في الدنيا وثواب الجنة في الآخرة. وأما إذا قلتها وأنت أسير فإن حكم الرق لا يزول عنك بإسلامك. فإن قيل فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان من المسلمان؟ فالجواب أنه ليس في الحديث نص أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر، فيمكن أن يقال إنما فدي بالرجلين من الرق فأعتق منه بسبب ذلك وبقي مع المسلمين حرا من الأحرار، وليس في قوله هذه حاجتك ما يدل على أن إسلامه ليس بصحيح كما ظنه القائل الأول، وإنما معنى ذلك هذه حاجتك حاضرة متيسرة. قلت وهذا الوجه الثاني أولى لأنه لا نص في الحديث يرده ولا قاعدة شرعية تبطله، والله تعالى أعلم. وقوله وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم، النعم هنا الإبل، وإراحتها إناختها لتستريح من تعب السير ومشقة السفر. وبين أيدي بيوتهم بمعنى عند بيوتهم وبحضرتها. وقوله وناقة منوقة أي مذللة مدربة لا نفرة عندها، وهي المجربة أيضا، هذا قول العلماء. ويظهر لي أن كونها مدربة ليس موجبا لئلا تروا، لأننا قد شاهدنا من الأباعر والنوق ما لم يزل مدربا على العمل ومع ذلك فيروا عند ركوبه وعند الحمل عليه، وكأن هذه الناقة إنما كانت كذلك إما لأنها دربت على ترك الرغاء من صغرها، وإما لأنها كان لها هوى في السير والجري لنشاطها، فكلما حركت بادرت لما في هواها، وإما لأنها خصت في أصل خلقتها بزيادة هدوء أو كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وقوله فقعدت في عجزها أي ركبتها، والعجز المؤخر. وقوله نذروا بها أي علموا، وهو بكسر الذال المعجمة في الماضي وفتحها في المستقبل، نذارة في المصدر. ونذر ينذر بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل نذرا أي أوجب. يقال نذرت بالشيء أي علمته، ونذرت الشيء أي أوجبته. قال ابن عرفة النذر ما كان وعدا على شرط، فإن لم يكن شرط لم يكن نذرا. فلو قال لله علي صدقة لم يكن ناذرا حتى يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي. قل والمشهور عدم التفرقة، وأن كل ذلك نذر عند اللغويين والفقهاء، والإنذار الإعلام بما يخاف منه. وقوله أعجزتهم أي سبقتهم ففاتتهم فعجزوا عنها. ومنه قوله تعالى وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي لن نفوته فلا يعجز عنا. وقوله فنذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، ظنت هذه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناء منها على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو ملكتها، أو جاز التصرف فيها لذلك. فلما أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بما يوضح لها أنها لم تملكها وأن تصرفها فيها غير صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها ذم لذلك النذر، من حيث إنه لم يصادف محلا مملوكا لها، ولو كانت ملكا لها للزمها الوفاء بذلك النذر، إذ كان يكون نذر طاعة فيلزم الوفاء به اتفاقا، هذا إن كان ذلك الذم شرعيا. ويمكن أن يقال إنما صدر هذا الذم منه لأن ذلك النذر مستقبح عادة، لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة، وذلك أن الناقة نجت حاملا هلكة فقابلتها على ذلك بأن تهلكها. وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. وفي هذا الحديث حجة على أن ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار وغلبوا عليه وعرف مالكه أنه له دون آخره، وفيه مستروح لقول من يقول إن الكفار لا يملكون، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقوله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد، ظاهر هذه الكلمة يدل على أن ما صدر من المرأة نذر معصية، لأنها التزمت أن تملك ملك الغير فتكون عاصيا بهذا القصد. وهذا ليس بصحيح، لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك، وإنما معنى ذلك والله تعالى أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التقدم وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد، ولا يذكر في ذلك المعلق على الملك كقوله إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة، لأن ذلك الحكم معلق على ملكه لا ملك غيره، وليس مالكا في الحال فلا نذر. وقد تقدم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلقين على الملك، وأن الصحيح لزوم المشروط عند وقوع الشرط، وفيه دليل على أن من نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء بها، وأنه لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين ولا غيره، إذ لو كان هنالك حكم لبينه للمرأة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء. وذهب الكوفيون إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية لكن تلزمه كفارة يمين، متمسكين في ذلك بحديث معتل عند أهل الحديث، وهو ما يروى من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ذكره أبو داود والطحاوي، والصحيح من حديث عائشة ما خرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وليس فيه شيء من ذلك، والله تعالى أعلم. ثم النذر إما طاعة فيجب، أواصل، ثم النذر إما طاعة فيجب الوفاء به بالاتفاق، أو معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق، أو لا طاعة ولا معصية وهو المكروه والمباح، فلا يلزم الوفاء بشيء منهما وهو مكروه، لأنه من تعظيم ما لا يعظم، وهو مذهب الجمهور. وشذ أحمد بن حنبل فقال: إذا نذر مباحا لزم إما الوفاء به أو كفارة يمين. وحيث قلنا بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخرج عليه النذر من تبرر أو لجاج أو غضب أو غير ذلك.
من فضلك اطلب الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على كتاب النذر وكتاب الأيمان وكتاب القسامة وكتاب الحدود وكتاب الأقضية وكتاب اللقطة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد بدأ الشيخ رحمة الله عليه بهذا التعليق في 11 من شهر صفر من عام 1414 من الهجرة، وانتهى منه في 2 من شهر رجب من العام نفسه. وقد كان هذا التعليق ضمن دروس الشيخ رحمة الله عليه التي كان يلقيها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب النذر في باب الأمر بقضاء النذر: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
كتاب النذر. لا بد أن نعرف ما هو النذر. النذر يطلق على كل واجب، كما في قول الله تبارك وتعالى في مدح الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكما في قوله تعالى في الحجاج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أما في الاصطلاح فهو إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، إلزام المكلف نفسه طاعة غير واجبة، مثل أن ينذر صوما أو صدقة أو طعاما أو صياما أو أو صلاة أو ما أشبه. هذا هو النذر. وقد قسمه العلماء إلى أقسام. أولا نذر الطاعة فيجب الوفاء به على كل حال، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. وإذا كان على شرط فحصل تأكد وجوبه وخيف على المخالف من النفاق، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ومثل ذلك لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل أن أصوم أو أتصدق، فالوفاء بهذا النذر واجب متأكد، يخاف على مخالفه من النفاق إلى الموت والعياذ بالله. وقد يكون غير معلق على شيء، مثل أن يقول الإنسان: لله علي نذر أن أصوم يوما أو أتصدق بدرهم أو ما أشبه ذلك. هذا النذر طاعة غير مقيد بشرط، ومع ذلك لا ينبغي، لقول الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون. قال الله تعالى: قل لا تقسموا، طاعة معروفة يعني صادر بدون أن تحلفوا عليها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. الثاني نذر المعصية يعني ضد، مثل أن ينذر شرب الخمر، فالوفاء به محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. واختلف العلماء رحمهم الله هل فيه كفارة يمين أو لا، والصحيح أن فيه كفارة يمين، يعني أنه لا يفعله لأنه محرم وفيه كفارة يمين، وكفارة اليمين لا تخفى عليكم. الثالث أن ينذر نذرا مباحا، أن ينذر نذرا مباحا، مثل أن يقول: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب أو أركب هذه السيارة. فهذا حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين، إن شاء وفى بنذره وإن شاء أطعم 10 مساكين، يعني يكفر كفارة يمين. فإذا قال: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، قلنا: أنت الآن بالخيار، إن شئت إيش تفعله يعني هلبس الثوب، وإن شئت فلا تلبس وعليك كفارة يمين. ولكن أيهما أولى؟ الأولى حفظ اليمين، هي الأولى أن يلبس الثوب ولا يكفر. ومن ذلك أيضا أن يعلق نذره على شيء مباح، يعني مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهرا. فلبسه، فماذا يصنع؟ يخير بين أن يصوم شهرا أو يكفر كفارة يمين، لأن هذا حكمه حكم اليمين. فإذا قال: إذا لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم يومين، ثم لبسه، ماذا يصنع؟ يخير بين فإن أن يصوم يومين الذين نذرهما أو يكفر كفارة يمين. ومعلوم أن الأسهل عليه أن يصوم يومين، لأن كفارة اليمين لمن لم يجد الإطعام 3 أيام. الرابع أن ينذر شيئا مكروها، مثل أن ينذر أكل بصل وهو من يلتزمه الجماعة، أو ينذر أن يسافر إلى القبر الفلاني على القول بأن زيارة القبور بأن شد الرحل لزيارة القبور مكروه وليس بمحرم وما أشبه ذلك. فهنا الأفضل أن لا يفعله لأنه أجب لأنه مكروه واجتناب المكروه أولى، ولكن يكفر كفارة يمين. كم هذه؟ الخامس نذر اللجات والغضب، وهو أن ينذر نذرا يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، وهذا حكمه حكم اليمين، مثل أن يقول إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أعتق جميع الرقاب عندي، أو أن أقف جميع أموالي، أو أن أتصدق بكل مالي، أو ما أشبه ذلك. فحكم هذا أنه كاليمين تماما، يخير بين فعله وكفارة اليمين. ومثل ذلك إذا أراد الحمل على التصديق أن يحدث قوما بحديث فيقول له هذا غير صحيح، فيقول إن كان كذبا فلله علي نذر أن أصوم سنة. هذا القصد منه إيش؟ القصد منه حملهم على التصديق، لأنه إذا قال هذا الكلام فإنهم سيقولون أنه صادق، ولولا أنه صادق ما حمل نفسه هذا الحمل. التكذيب بالعكس، الحث أن يقول إن لم أفعل كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو ما أشبه ذلك. هذه أقسام النذر. في قسم سادس إذا قال الله علي نذر فقط ولم يسم شيئا فكفارته كفارة يمين. نعم. هنا يقول استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فوفيت قبل أن تقضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها، فأمره بقضائه عنها. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أم المؤمنين عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولكن هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة؟ كل ذلك محتمل. فأما القول بأنه الوجوب فلأنه بدل عن واجب، والبدل له حكم مبدل، فإن من نذر صوما وجب عليه وفاؤه، فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقضه عنها فالمعنى أن ذلك واجب لأنه يجب عليها أن تصوم فكان قضاؤه واجبا. لكن هذا القول ضعيف، يعارضه قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ووجه المعارضة أننا لو جعلناه واجبا عليه للزم أن يأثم بتركه، ويكون وزره الآن من وزر غيره، والقرآن يدل بصريحه على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. القول بأنه مستحب أقرب إلى القول بأنه مباح، لأن الذين قالوا إنه مباح قالوا إن هذا استفتاء، إن هذا جواب على سؤال هل يجوز أو لا، كان سأل هل يقضيها أو لا يقضيها، قد أقضي، فيكون هذا للإباحة. أما القول بأنه للاستحباب فلما فيه من صلة الرحم وتخليص المؤمن من واجب عليه فيكون ذلك للاستحباب. هذه أقوال كم؟ لا كم؟ ستة أقوال، ها؟ أربعة أقوال، نقص شوي. قولان مش على سبيل الباحة. ما هو على سبيل الباحة؟ على سبيل الباحة وش تعني على سبيل الباحة؟ لا وش تعني بأي حكم تقول على سبيل الباحة؟ عن إيش؟ طيب على سبيل الباحة أو على سبيل الاستحباب أو الكثير أربعة، لازم تجيب الرابع. إما أن تأتي بالرابعة أو تنسحب. انسحبت ما تقولون؟ ثلاثة. أرجحها أنه على سبيل الاستحباب. نعم، لكن متى يكون على الإنسان النذر؟ النذر إذا نذره الإنسان فهو على الفور، فإذا فرط وأخر قضي عليه. فلو قال الله على النذر أن أصوم 10 أيام يبتدي من الغد، فلو قدم أنه بقي 10 أيام ولم يصوم يصام عنه. أما إذا كان النذر لزمن فمات قبله فإنه لا يلزم، لأنه لم يثبت الوجوب، إذ أن الوجوب معلق بشرط، مثل أن يقول إن صار كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم شهر ربيع الأول فمات قبله فإنه لا يقضى عنه، لأن ذمته لم تنشغل به الآن. نعم.
باب الأمر بقضاء النذر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى
قال هل يجوز أن يقضي عنه من ليس من ورثته؟ الجواب نعم، لو تبرع إنسان ليس من ورثته أن يقوم عنه فلا بأس، ولكن ينبغي أن يستأذن من الورثة لأنهم المخاطبون بذلك أولا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهما للزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه. باب النهي عن النذر.
نعم. ايش النذر المطلق اللي ما في شيء؟ نعم كفارة.
اذا اراد ان يخفي
باي نذر
هل
يجزئه
ذلك
اذا علم ذلك على الاطلاق؟ لا يجزئ. نعم.
شرط انه غير الوارث يوجب على احسانه.
نعم. صلاة وغيره لأنه مثل الدين، شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدين. ثلاثة.
باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مروة عن عبد الله بن عمر قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح.
لا يرد شيئا لأن بعض الناذرين يظنون أنهم إذا نذروا الشيء فإنه يحصل مقصوده، وهذا ليس بصحيح. يعني بعض الناس إذا أنس من الشفاء مثلا قال إن شفيت فلله علي نذر أن أصوم كذا أو أن أتصدق بكذا، كأنه يظن أنه إذا نذر لله آتاه الله ما نذر، وهذا غلط، لأن الله يؤتيه سواء نذر أو لم ينذر، وإذا أراد الله به سوءا لم ينفعه نذره، لكن قد يبتل له العبد فينظر لحصول مقصود أيس منه فيحصل له، ثم يبتلى بإيش؟ بأن لا يوفي، يبتلى بأن لا يوفي فيخشى عليه من قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والخلاصة أن الإنسان ما دام في عافية فليحمد لها العافية، لا ينظر، المكتوب سيأتي بنذر أو بغير نذر. وقوله استخرج به من بخيل، هذا في من نذر مالا، يعني بعض الناس قد يكون بخيلا لا ينفق، لكن إذا قال إن شاء الله مريض فلله علي نذر أن أتصدق استخرج بالنذر من هذا البخيل. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أنده عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وحدثني محمد.
ومن هنا أكثر العلماء على أنه للكراهة، والأقرب أنه للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون فيه خير، فهو إذن مفسدة محضة. ولأن الإنسان إذا عود نفسه النذر صار لا يسأل الله إلا بنذر، ولأن الإنسان دائما يندم إذا نذر، وهذا مشتاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي بخير. فما أكثر الذين يقفون عند كل عالم وعلى عتبة كل باب يسألون العلماء ليتخلصوا من النذر، لأنهم ألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله به. فالأقرب أن النذر للتحريم. نعم. يعني أن النهي عن النذر، فالأقرب أن النهي عن النذر للتحريم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد نحو حديث جرير. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وحدثنا محمد.
هذا خريف في النذر. لا تنذروا، يعني أنه أتى بصيغة النذر التي لا يبقى أي احتمال. واختلف الأصوليون أيما أبلغ، صيغة النذر أو نهى عن النذر، والصحيح أنهما سواء، صحيح أنهما سواء، لأن الذي قال نهى عن النذر صحابي جليل أمين يعرف اللغة ويعرف مدلولات ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول من قال إنه ينقص عن صيغة النهي لأنه يحتمل أن الصحابي فهم من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي وهو لم ينهى، فهذا قول باطل، وهذا اتهام للصحابة، والصحابة رضي الله عنهم أشد ما يكونون تحرزا في هذه الأمور، حتى إن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فذكرت النهي وذكرت أنه لم يعزم عليهم، وهذا في الحقيقة تفقه منها، لأنه يعني يقال الأصل في النهي العزيمة،
وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله.
الإنسان إذا عرف من نفسه فكان في سوق
هل يجوز له أن ينظر؟
نعم. إذا الإنسان إذا أحس من نفسه في بخل
أنه إيش؟
بخيل.
نعم.
هل يشرع له أن ينظر ليعوض نفسه ولا
لا؟ لا، المشروع له أن يحمل نفسه على الكرم لأن ربما يوصل له الشيطان أيضا يترك الصلاة يقول ما صل إلا بنذر، وإلا فليكن كما قيل عن بعض التجار أنه مرة أخرج زكاته وإذا زكاته آلاف فتارة يخرجها وتارة يضعها في الصندوق بخل بها ثم صعد إلى السطح، هذا قديم يعني قبل ولادتنا، صعد إلى السطح وقال بأعلى صوته أنقذونا أنقذونا النار شبت بنا، ففزع الجيران ظنوا أنه حريق وأتوا إليه قال ما الذي أصابك؟ قال هذه الدراهم هذه زكاتي وأنا ونفسي في جهاد وعجزت أنا أن أغلب نفسي إلا بهذا الطريق، وهذه لو تبقى لكانت علي يوم القيامة نارا أنقذوني منها. نعم.
بعض العلماء حمل النهي على ما إذا كان النذر النذر معاوضة.
نعم.
وحمل المدح على ما إذا كان النذر قربة محضة. فما أدري ما وجدت.
لا ما صحيح. وجه التفريق يقول إن الناس تخرجوا به من البخيل. وقول إنه لا يرد قضاء. الأخ الأول إنه لا يرد قضاء. إن الإنسان يريد أن يكون القضاء على ما يريده على النادر فينظر. لكن هذا لا صحيح. المقصود أن لا يكلف الإنسان نفسه شيئا لم يرده الله به فهو في عافية. نعم خالد.
إذا نذر طاعة وعلقه على أمر محرم
مثل أن يقول
لله علي أن مكنني من داخل شرب الخمر أن أصلي ركعتين.
نعم.
ماذا؟
رجل صحيح. إذا أكرمه الله عز وجل يصلي ركعتين.
يقول إن مكنني الله من شرب
الخمر. إن مكنني مو من عقمه. إن مكنني الله. فمكنه الله.
نعم.
نقول أصلا لا يجوز هذا. لا يجوز أن يشرب الخمر ولو مكن منه.
قبل التمكين.
وحينئذ لا صلاة عليه.
وإذا شرب.
إذا شربه فإنه يأثم ويصلي. مثل إيش؟
يقول
إن نجحت
لله
علي أن أصلي. هذه مثل طاعة محض عند قول لله علي نذر النجاح أن أصلي كذا وكذا وأصوم كذا وكذا، هذا شكر لله على هذه النعمة فيكون نذر طاعة.
أقصد الشيخ
وقال
أن
يفعل أمر محرم يقول لله علي نذر النجاح لا ألبس الغترة الفلانية
لا
ها
ها
نعم الطاعة إنه يندر الطاعة معلقة مثل إن شف الله مريض مثل الله علي أنا أصوم أو غير معلقة مثل الله علي نذر أنا أصوم.
أصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله واللفظ لزهير حير بن إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العبداء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة خلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظماء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير ضرا فتتركه حتى تنتهي إلى العظماء فلم ترغ قال وناقة منوقة فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت وندروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال وندرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية الله.
يحتاج شرح الحديث هذا شرح الحديث
شوف القرطبي ولا النووي يا شيخ
نول نول
أبو القرطبي ولا النووي
أي أحسن
القرطبي عادة أحسن القرطبي أحسن
طيب القرطبي أفضل
ومن باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد الحلفاء جمع حليف كبرفاء جمع ضريف والحليف اسم فاعل من حلف من حلف من حلف عدل عن حالف للمبالغة وقد كثر حتى صار كالأسماء والمحالفة والتحالف التعاهد والتعاقد على التناصر والتعابد والأسر الأخذ وأصله الشد والربط قاله القتبي والعضباء اسم والعضباء اسم للناقة وهي التي صارت للنبي صلى الله عليه وسلم إما بحكم فهمه الخاص به من المغنم المسمى بالصفي وإما بالمعاوضة الصحيحة وهي المسمات بالجدعاء والقصواء والخرماء في روايات وهي المسمات بالجدعاء والقصواء والخرماء في روايات أخر وقد ذكرنا في الخلاف فيها فيما تقدم والعظم والقصو والجدع والخرم كلها بمعنى القطع وسميت هذه الناقة بتلك الأسماء لأنها كان في أذنها قطع وسميت به فصدقت عليها تلك الأسماء كلها. وعلى هذا فأصول هذه الأسماء تكون صفات لها ثم كثرت فاستعملت استعمال الأسماء. وقول الرجل المأسور يا محمد بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج هو استفهام عن السبب الذي أوجب أخذه وأخذ ناقته، وكأنه كان يعتقد أن له أو لقبيلته عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر السبب إعظاما لحق الوفاء وإبعادا لنسبة الغدر إليه، فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، أي بما فعلته ثقيف من الجناية التي نقروا بها ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد. وكانت بنو عقيل دخلوا معهم في ذلك، فإما بحكم الشرط وفيه بعد، والظاهر أنهم دخلوا معهم بحكم الحلف الذي كان بينهم، ولذلك ذكر حلفهم في الحديث. ولما سمع الرجل ذلك لم يجد جوابا فسكت، وعنى بسابقة الحاج ناقته العظباء، فإنها كانت لا تسبق وقد كانت معروفة بذلك، حتى جاء أعرابي بقعود له فسبقها، فعظم ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا سبقت العظباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وقوله ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد، هذا النداء من الرجل على جهة الاستعطاف والاستعطاف، ولذلك رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع له وقال له ما شأنك، رحمة ورفقا على مقتضى خلقه الكريم. ولذلك قال الراوي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. وقوله إني مسلم، ظاهر هذا اللفظ أنه قد صار مسلما بدخوله في دين الإسلام، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل ذلك منه لما أجابه بقوله لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. وحينئذ يلزم منه إشكال عظيم، فإن ظاهره أنه لم يقبل إسلامه لأنه أسير مغلوب عليه لا يملك نفسه، وعلى هذا فلا يصح إسلام الأسير في حال كونه أسيرا، وصحة إسلامه معلوم من الشريعة ولا يختلف فيه، غير أن إسلامه لا يزيل ملك مالكه بوجه، وهو أيضا معلوم من الشارع. ولما ظهر هذا الإشكال اختلفوا في الانفصال عنه، فقال بعض العلماء يمكن أن يكون علم النبي يمكن أن يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه لم يصدق في ذلك بالوحي، ولذلك لما سأله في المرة الثالثة فقال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني، قال هذه حاجتك. وقال بعضهم بل إسلامه صحيح وليس فيه ما يدل على أنه رد إسلامه. فأما قوله لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح، أفلحت كل الفلاح، أي لو قلت كلمة الإسلام قبل أن تؤثر لبقيت حرا من أحرار المسلمين، لك ما لهم من الحرية في الدنيا وثواب الجنة في الآخرة. وأما إذا قلتها وأنت أسير فإن حكم الرق لا يزول عنك بإسلامك. فإن قيل فلو كان مسلما فكيف يفادى به من الكفار رجلان من المسلمان؟ فالجواب أنه ليس في الحديث نص أنه رجع إلى بلاده بلاد الكفر، فيمكن أن يقال إنما فدي بالرجلين من الرق فأعتق منه بسبب ذلك وبقي مع المسلمين حرا من الأحرار، وليس في قوله هذه حاجتك ما يدل على أن إسلامه ليس بصحيح كما ظنه القائل الأول، وإنما معنى ذلك هذه حاجتك حاضرة متيسرة. قلت وهذا الوجه الثاني أولى، لأنه لا نص في الحديث يرده ولا قاعدة شرعية تبطله، والله تعالى أعلم. وقوله وكان القوم يريحون نعمهم بين أيدي بيوتهم، النعم هنا الإبل، وإراحتها إناقتها لتستريح من تعب السير ومشقة السفر. وبين أيدي بيوتهم بمعنى عند بيوتهم وبحضرتها. وقوله وناقة منوقة أي مذللة مدربة لا نفرة عندها، وهي المجربة أيضا، هذا قول العلماء. ويظهر لي أن كونها مدربة ليس موجبا لئلا ترغوا، لأننا قد شاهدنا من الأباعر والنوق ما لم يزل مدربا على العمل، ومع ذلك فيرغو عند ركوبه وعند الحمل عليه، وكأن هذه الناقة إنما كانت كذلك إما لأنها دربت على ترك الرغاء من صغرها، وإما لأنها كان لها هوى في السير والجري لنشاطها، فكلما تركت بادرت لما في هواها، وإما لأنها خصت في أصل خلقتها بزيادة هدوء، أو كان غير ذلك ببركة ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. وقوله فقعدت في عجزها أي ركبتها، والعجز المؤخر. وقوله نذروا بها أي علموا، وهو بكسر الذال المعجمة في الماضي وفتحها في المستقبل، نذارة في المصدر، وندر ينذر بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل نذرا أي أوجب. يقال نذرت بالشيء أي علمته، ونذرت الشيء أي أوجبته. قال ابن عرفة النذر ما كان وعدا على شرط، فإن لم يكن شرط لم يكن نذرا، فلو قال لله علي صدقة لم يكن ناذرا حتى يقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي. قل والمشهور عدم التفرقة، وأن كل ذلك نذر عند اللغويين والفقهاء، والإنذار الإعلام بما يخاف منه. وقوله أعجزتهم أي سبقتهم ففاتتهم فعجزوا عنها، ومنه قوله تعالى وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي لن نفوته فلا يعجز عنا. وقوله فنذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، ظنت هذه المرأة أن ذلك النذر يلزمها بناء منها على أنها لما استنقذتها من أيدي العدو ملكتها، أو جاز التصرف فيها لذلك، فلما أعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بما يوضح لها أنها لم تملكها وأن تصرفها فيها غير صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها ذم لذلك النذر، من حيث إنه لم يصادف محلا مملوكا لها، ولو كانت ملكا لها للزمها الوفاء بذلك النذر، إذ كان يكون نذر طاعة فيلزم الوفاء به اتفاقا، هذا إن كان ذلك الذم شرعيا. ويمكن أن يقال إنما صدر هذا الذم منه لأن ذلك النذر مستقبح عادة لأنه مقابلة الإحسان بالإساءة، وذلك أن الناقة نجت حاملا هلكة فقابلتها على ذلك بأن تهلكها، وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بئس ما جبتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. وفي هذا الحديث حجة على أن ما وجد من أموال المسلمين بأيدي الكفار وغلبوا عليه وعرف مالكه أنه له دون آخره، وفيه مستروح لقول من يقول إن الكفار لا يملكون، وقد تقدم الكلام في ذلك. وقوله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في معصية ولا فيما لا يملك العبد، ظاهر هذه الكلمة يدل على أن ما صدر من المرأة نذر معصية، لأنها التزمت أن تهلك ملك الغير فتكون عاصيا بهذا القصد. وهذا ليس بصحيح، لأن المرأة لم يتقدم لها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم ذلك ولم تقصد ذلك، وإنما معنى ذلك والله تعالى أعلم أن من أقدم على ذلك بعد التقدم وبيان أن ذلك محرم كان عاصيا بذلك القصد، ولا يذكر في ذلك المعلق على الملك كقوله إن ملكت هذا البعير فهو هدي أو صدقة، لأن ذلك الحكم معلق على ملكه لا ملك غيره، وليس مالكا في الحال فلا نذر. وقد تقدم الكلام على هذا في الطلاق والعتق المعلقين على الملك، وأن الصحيح لزوم المشروط عند وقوع الشرط، وفيه دليل على أن من نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء بها، وأنه لا يلزمه على ذلك حكم بكفارة يمين ولا غيره، إذ لو كان هنالك حكم لبينه للمرأة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعليه جمهور العلماء. وذهب الكوفيون إلى أنه يحرم عليه الوفاء بالمعصية لكن تلزمه كفارة يمين، متمسكين في ذلك بحديث معتل عند أهل الحديث، وهو ما يروى من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، ذكره أبو داود والطحاوي. والصحيح من حديث عائشة ما خرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وليس فيه شيء من ذلك والله تعالى أعلم. ثم النذر إما طاعة فيجب أواصل
فيجب
ثم النذر إما طاعة فيجب الوفاء به بالاتفاق، أو معصية فيحرم الوفاء به بالاتفاق، أو لا طاعة ولا معصية وهو المكروه والمباح، فلا يلزم الوفاء بشيء منهما وهو مكروه، لأنه من تعظيم ما لا يعظم، وهو مذهب الجمهور. وشذ أحمد بن حنبل فقال: إذا نذر مباحا لزم إما الوفاء به أو كفارة يمين. وحيث قلنا بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخرج عليه النذر من تبرر أو لجاج أو غضب أو غير ذلك.
من فضلك اطلب الشريط.